الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الزكاة، وأحب أن أنصح نفسي وإخواني قبل أن أبدأ بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشأن بناء المساجد. قال: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر وأن تصفر، أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر وأن تصفر. فكان اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم لتعلمهم من الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخص مقامات الدعوة والأساس في بيت الله عز وجل، وليس بالإسراء في التزيين. ومن أشراط الساعة المباهاة بالمساجد، ينبغي أن يكون الأمر على خلاف ذلك. مسألة ثانية من فقه الصلاة المجمع مع وجود التراب والميدا، إننا نسجدين من إحنا نأخذ نفس يدخل تراب، فعلى الأقل تجعل مقدار تسبيحة وأنفك في الأرض، ما ترفعش الأنف لأنه وجود مقدار تسبيحة. فإذا جلست لمقدار تسبيحة ولم تستطع نتيجة يعني لأن بعض الأماكن مش نظيفة أو فيها تراب شديد، فهذه الحالة سجدة صحيحة لأنك ثبت بمقدار تسبيحة على السبعة أعضاء هذا الباب. كذلك لما تقوم تلاقي إيدك مليانة تراب، إن كنت فاعلا فواحدا تنفض إيدك، لأن الرسول قال في شأن مس الحصى: إن كنت فاعلا فواحدا فقط. لكن لا يبقاش كل ديدنه وهو قايم كده، إلى أن يأذن الله عز وجل بإنهاء هذا الوضع. أي واحدة منها تبذل، أي واحدة تبذل. إحنا كنا عند واقفين عند تقدير النصاب في النخيل والأعناب بالخرص دون الكي. الخرص اللي هو التخمين، الخرص اللي هو التخمين والتقدير. دايما أهل الزروع بيبقى لهم ناس عندهم خبرة في مسألة التقدير والتخمين بحجم الزرع الموجود على الشجر، وهو في بالنسبة للنخيل وبالنسبة للأعناب إلى آخره. فمن هذا الباب إن التقدير في هذا بيكون بالخرص دون الكي، لأن إنزاله من على الشجر هيحول دون أن يتحول البلح إلى تمر والعنب إلى زبيب. وكذلك هو الزكاة، ففي هذه الحالة يكون الأفضل. يعني إذا أزهى النخل والأعناب وبدأ صلاحها، اعتبر تقدير النصاب فيها بالخرص دون الكي، ذلك بأن يحصل فارس الأمين العارف ما على النخيل والأعناب من العنب والرطب، ثم يقدره تمرا وزبيبا ليعرف مقدار الزكاة فيه. فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرصوا أي خمنوا. وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال: أحصي ما يخرج منها. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل أصحابه من بعده وإليه ذهب أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك الأحناف، لأن الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى، فإن الخرص ليس من الظن في شيء، بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمر كالاجتهاد. حتى لو قلنا أنه ظن وتخمين، فغلبة الظن معمول بها شرعا في غير نص من نصوص الشريعة، سيما إذا احتيج إلى ذلك. وسبب الخرص أن العادة جرت بأكل الثمار رطبا، فكان من الضروري إحصاء الزكاة قبل أن تؤكل وتصرم، ومن أجل أن يتصرف أربابها بما شاءوا، ويضم قد في جزء للسبي الأباء تمر، وجزء بيتاخذ يؤكل إلى آخره، فيكون ذلك في الأول. ماشي. وعلى الخارج أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسيعها على أرباب الأموال، يعني لأكلهم ولشربهم، لأنهم يحتاجون إلى الأكل منه وهم أضيافهم وجيرانهم. وتنتاب الثمر النوائب من أكل الطير والمارة وما تسقطه الريح. فلو أحصي الزكاة من الثمر كله دون استثناء الثلث أو الربع لأضر بهم. فعن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: والعمل على حديث سهل عند أكثر أهل العلم. وعن بشير بن يسار قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا حثمة الأنصاري على خرص أموال المسلمين، فقال: إذا وجدت القوم في نخلهم قد خربوا فدع لهم ما يأكلون لا تخلصوا عليهم. وهذا إسناد أفضل من سابقه، لكن في سماع بشير بن يسار من عمر نظر، والله تعالى أعلم. وعن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال: خففوا على الناس، فإن المال العري والواطئ والآكلة. الشاهد من كل هذا أن هذه النصوص وإن كان في أسندها مقال، لكن بعض أهل العلم يعمل بمقتضاها ويجعل بعضها يشهد لبعض، فيجعل الإنسان في أثناء الخرص هو بيخمن بيترك قدر للأكل وللشرب لا يعتبره. خلاصة الكلام في المسألة، خلاصة الكلام في هذه المسألة، إن الإنسان لما يقدر النصاب في النخيل والأعناب بيجي ينظر الآن إلى مش هننزل التمر والعنب ونقعد نوزنه، لأن كده بعضه بيتاكل بعضه يفضل على الشجر، فمحتاج قبل أن يؤكل منه شيء بيجيب واحد خراص، يعني واحد عند خبير مقدر يقدر يقدر ده، يقول لك كم وسق، بحيث أن تعرف بلغ نصاب فيخرج منه زكاة ولا ما بلغش نصاب فما يخرجش منه الزكاة. هل هو بلغ خمسة أوسق ولا ما بلغش خمسة أوسق؟ فبهذه الحالة بينظر على الثمر فيستطيع أنه يقدر، وفي أثناء التقدير بيسيب حدود الربع أو الثلث للآثار الواردة في هذا الباب، وعليها عمل أكثر أهل العلم، ولأن بعضها وكان أسندها ضعيف، لكن قد يحسن بعضها ببعض من حيث الشواهد، من أنه بيترك جزء للأكل. يعني مثلا لما يقول خمسة أوسق يبقى هي خمسة أوسق وربع أو خمسة أوسق وتم، في تم نسيبه مقدار الفلاح يجي ياكل بيعزم حاجة كده خفيفة يعني. لا ربع الكمية كلها أو تم الكمية كلها، لذلك بقول لك خمسة أوسق يبقى خمسة أوسق يبقى ستة أوسق مثلا، لو ربع، لو تم يبقى خمسة ونص، وهكذا من الكمية كلها. فبيطلب شيء له للتصرف الأكل للإعارة إلى آخره، فبيصل لأن ومن هنا كمان كان رخص للأكل في العارية والاستبدال، إنه بيحتاج طول السنة إنه بيأكل منها إلى آخره. فالشاهد بيقدر ويعني عايز يقوله ما يجيش عليه بزيادة أوي، لأن بيطلق مساحة للأكل والشرب، ثم بعد ذلك يقدر فيخرج النصاب. طيب إذا تمسكنا بأن الآثار ضعيفة، هنقول احنا بنحدد له النصاب مش عشان ناخد منه الزرع، ده احنا بنحدد له النصاب عشان ناخد منه الزكاة. فاحنا مسألة ان هو يأكل او يشرب، احنا يأكل ويشرب من النصاب مش اشكالية، ماشي الحال. ففي هذه الحالة هذا تم قول اخر، لكنه ما هوش قول الجماهير، انت احسب له بالضبط اللي موجود وخرج الزكاة هو يأكل ويشرب من الباب الموجود في هذا الباب. قول تاني كده. احنا اتكلمنا في قبل كده الراجح اللي فيها الزكاة كلها لكن دول فيهم زكاة بالاتفاق. اللي احنا بنتكلم فيه ده فيه زكاة بالاتفاق لانه بيوثق ويبقى زبيب وده بيبقى طمر فبيتضخر. الاكل من الزرع يجوز لصاحب الزرع ان ياكل من زرعه ولا يحسب عليه ما اكل منه قبل الحصاد لان العاده جاريه به وما يؤكل يسير وهو يشبه ما ياكله ارباب الثمار من ثمارهم. فاذا حصد الزرع وصف الحب اخرج زكاه الموجود. سئل احمد عما ياكل ارباب الزروع من الفريك قال لا باس ان ياكل منه صاحبه ما يحتاج اليه وكذلك قال الشافعي والليث وابن حزم. طبعا ده شيء يسير لا يضر ابدا ضم الزرع والثمار. اتفق العلماء على انه يضم انواع الثمر بعضه الى بعض وان اختلفت في الجوده والرضاءه واللون. وكذا يضم انواع الزبيب بعضها الى بعض وانواع الحنطه يعني من كل نوع يضم انواعه بعضها الى بعض وكذا انواع سائر الحبوب يعني عنده كذا يعني البلح 50-60 نوع اللي مش عارف العنب اللي كذا فبيضم الانواع الى بعض لتقدير الايه لتقدير النصاب لانه هو كله من جنس العنب وده كله من جنس البلح وكذلك سائر الحبوب. واتفقوا ايضا على ان عروض التجاره تضم الى الاثمان وتضم الاثمان اليها الا ان الشافعيه لا يضمها الا الى جنس ما اشتريت به لان نصابها معتبر به. واتفقوا على انه لا يضم جنس الى جنس اخر في تكميل النصاب في غير الحبوب والثمار فالماشيه لا يضم جنس منها الى جنس اخر فلا يضم الابل الى البقر في تكميل النصاب والثمار لا يضم جنس الى غيره فمش التمر الى الزبيب انما المقصود بالضم انها تضم كل نوع الى ايه الى كل جنس الى جنس ماشي الحال. يبقى اذا اتفقوا انه ما يضمش جنس الى جنس لتكميل النصاب يعني مثلا هو عنده من الحنطه لا يبلغ النصاب وعنده من الشعير من اسمه الشعير شيء برضه لا يبلغ النصاب فهذه الحاله ده قمح وده شيء وده شيء اخر فهذه الحاله ملوش ما يكملش لان الجنسين هنا مختلفين في هذا الباب. واختلفوا في ضم الحبوب المختلفة بعضها إلى بعض وأولى الآراء وأحقها أنه لا يضم شيء منها في حساب النصاب ويعتبر النصاب في كل جنس منها قائما بنفسه لأنها أجناس مختلفة وأصناف كثيرة بحسب أسمائها فلا يضم الشعير إلى الحنطة ولا هي إليه ولا التمر إلى الزبيب ولا هو إليه ولا إلى آخر الأنواع التي ذكرها. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايات عن أحمد وإليه ذهب كثير من علماء السلف. قال ابن المنذر وأجمعوا على ألا تضم الإبل إلى البقر ولا إلى الغنم ولا البقر إلى الغنم ولا التمر إلى الزبيب فكذا لا ضم في غيرها. وليس للقائلين بضم الأجناس دليل صحيح فيما قالوه. متى تجب الزكاة في الزروع والثمار؟ يبقى إذن في الزروع والثمار وكذلك في الحيوان لا يضم الجنس إلى يضم الجنس إلى جنس. وسبق معنا في اللقاء الماضي الخلاف في الأثمان هل إذا اعتبروها جنس واحد من اعتبرها جنس واحد قال لك تضم ومن لم يعتبرها قال لا تضم. ده سألك كله ماشي ومن لم يعتبرها قال لا تضم ماشي. متى تجب الزكاة في الزروع والثمار؟ تجب الزكاة في الزروع إذا اشتد الحب وصار فريكا وتجب في الثمار إذا بدأ صلاحها ويعرف ذلك باحمرار البلح وجري الحلاوة. ليه؟ لأن قبل الاحمرار والاصفرار ممكن الزرع ما تصحش ففي الحالة دي مش هيختصها هتبقى أكل مواشي فبهذه الحالة على أي شيء يخرج إيه؟ الزكاة. فما يخرجش إلا لما يصح للتصرف فيها يصح لون يبيع ويصح بيع الثمر إذا اشتد وإذا احمر واصفر بالنسبة للحبوب إلى آخره. قال إخراج الطيب في الزكاة. أمر الله سبحانه المزكي بإخراج الطيب من ماله ونهاه عن التصدق بالرديء فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فلا يصح للإنسان الحديث اللي أورده المصنف يعني فيها ضعف بعد ذلك، لكن لا يصح للإنسان إن هو يختار أرضى ما شيء ويخرجه بالزكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن جمع الزكوات وإياك وقرائم أموالهم، فلا يأخذ من الناس أحسن ما عندهم ولا يأخذ منه أوحش ما عنده، إنما التوسط مطلوب. ماشي الحال إلى آخر ما ذكر مصنف في هذا الباب. زكاة الحيوان جاءت الأحاديث مصرحة في إيه العسل قبلها، ما زكاة العسل لا يصح في زكاة عند الجماهير العلماء، زكاة لا يصح في العسل زكاة، لا يصح فيه زكاة إلا إذا أعد للسجارة، وفي هذه الحالة عليه زكاة عروض للسجارة. أما العسل المناحل في المنحل اللي بيخرج اللي بيفعل صاحب المنحل ما فيش دليل على إن العسل ده عليه زكاة، بيعمل ويبيع غير اللي بيشتري برأس مال ويعين دخلنا في عروض السجارة، لكن صاحب المنحل قاعد بيأكل النحل سكر وخرج منه عسل ماشي، بس هو ما اشتراش، ما فيش مال نجمده فيه، هو رأس ماله النحل صح ولا والعسل، خدت بالك انت ازاي؟ هو لما يعين فلوس يطلع منها زكاة. لا 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 ما طلعش عليه زي العدة كده، زي ده كنا بنروح نتقرص نحل، الراجل في اليوم بيموت له يجي 500 نحلة. واحدة ست كبيرة تروح تقول له ايه، انا هاخد 100 قرصة بس، جاية المشوار ده كله عشان اخد 100 قرصة بس، بعد ما تعودت على قرص النحل. طبعا قرص النحل ده في فوائد عظيمة جدا، بس اللي استحمله يعني انه هو صعب جدا، وطبعا ما ينفعش حد بياخد الا يعني اول مره ياخد قرصه واحده اثنين، يفضل في تدرج كده بقى يعني اللي جبت ال 100 قرصه دي بعد 60 بعد 30 3 ولا حاجه. سبحان الله مفيد جدا في مساله الخلايا العصبيه بالذات والحاجات دي، له فوائد عظيمه، وفي ناس في المنطقه هنا مجربين يعني كانوا بيتحركوش وانتفعوا نفعا كبيرا بمساله قرص النحل، وان كان طبيا يعني لسه ما فيش مش عارف الموضوع ماشي ازاي. ايوه قال ذهب جمهور العلماء الى انه لا زكاة في العسل. قال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الشافعي واختياري ألا يؤخذ منه، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست ثابتة فيه فكان عفوا، إلى آخر ما نقل المصنف في هذا الباب. ما فيش إلا الأحناف اللي أجازوا فيه ولا فيه نظر. فزكاة الحيوان جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بإيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وأجمعت الأمة على العمل ده. لما نقول البقر يبقى دخل فيه الجاموس، لما نقول الغنم شمل الخرفان والماعز، والإبل والجمال فقط، دي بهيمة الأنعام. ويشترط لإيجاب الزكاة فيها أن تبلغ نصابا وأن يحول عليها الحول. يبقى الحيوانات دي اللي ثبت فيها، يبقى مزرعة الفراخ عليها زكاة؟ عليها الزكاة، عنده 1,000,000 رأس فرخة ما عندوش زكاة ولا نعم ولا ذهاء، فلا بحد الزكاة. نفس الفكرة بقى التجارة، احنا كلمنا في عروض تجارة الراجح معنا فيه، بدام اشترى بماله جمد المال في بضاعة وبيتاجر فيها، البضاعة دي لو بلغت النصاب عليه زكاة ايا كانت هذه البضاعة، ايا كانت هذه البضاعة. نفس زكاة المال، نفس الزكاة. يقول يشترط لإيجاب الزكاة أن تبلغ نصابا وأن يحول عليها الحول
وأن تكون سائمة أي راعية في الكلأ المباح في أكثر العام. يعني السائمة يبقى إذن المعلوفة ليس عليها زكاة، المعلوفة هي زكاة الفلاح اللي بحظيرة بيأكلها، هو اللي بيأكلها وبيشربها. لكن السائمة اللي تمشي تأكل زكاة الأعراض، اللي يمشي يأكل من الأراضي ويمشي يأكل من هنا وهنا، ففي هذه الحالة ينزق. فإذا كان بعضها أحيانا تأكل من المرعى وأحيانا تأكل بالعلف ينظر للغالب الغالب. فإذا كان الغالب الأكل من المراعي ففيها زكاة، وإذا كان الغالب الأكل من العلف فليس فيها زكاة. وهذا أرجح الأقوال في هذه المسألة، لأن بعض العلماء الشافعية يعني دخلوا فيها كلام غير معتبر في هذا الباب. يقول والجمهور على اعتبار هذا الشرط ولم يخالف فيه غير مالك والليث. طيب ماشي، والليث أفقه من مالك، وإنما فإنما هما أوجب الزكاة في المواشي مطلقة. أيوة، الإمام الليث بن سعد، الليث بن سعد المصري، مصري يا ابني، خرج الجهابذة. ما بقولش عشان مصري بس، بقول يعني ما احنا عندنا برضه في مصر تقريبا ابن ابي هلال يعني من بيرسل ارسال خط. لا، شافعي قال ليس افقه من مالك غرق الا ان تلامذته شهرون. ليس ابن سعد بس يعني هو له مذهب خاص، ليس ابن سعد صاحب مذهب زيه زي الاوزاعي. ذلك المذاهب دي تقراها في، انا قلت للاخوه قبل كده في الاوسط لابن المنذر، يعني بعض الاخوه غايته يقرا في الكتب اللي هي فيها المذاهب الاربعه، مذاهب ما هياش اربعه، اكثر من اربعه، وتفتح المدارك تعرف انواع الخلاف بالضبط، فتقرا في الاوسط لابن المنذر. اجمع كتاب، مش اجمع يعني، اوسع في العزو المذاهب، اوسع في العود من غيره في العزو الى المذاهب، لكن في التفاريع المسائل غيره اوسع منه، مثل المحلل ابن حزم والبغل ابن قدامة مجموع من النووي، وما بيعرض برضه المذاهب أخرى. بس تفريعات عندهم أكثر، لكن العزو إلى المذاهب عند ابن المنذر أكثر. قال الإمام ابن عبد البر هو مالكي المذهب، وده من إنصافه، ودي ميزة إن يكون واحد متمذهب لكنه من أهل الحديث، بلاقيه مش متعصب، إن أهل الحديث دائما يعني يميلون إلى الدليل، والحديث يخرجهم عن العصبية. فمثلا تجد معظم متزعمين بذن الشافعية من المتأخرين فيهم تعصب، لكن تجد الحافظ ابن حجر يميل مع النصوص، وأحيانا يخالف المذهب بدرايته بالنصوص، وأحيانا يعترض على المذهب ويقول فيما ذهب إليه نظر. فتح الباري هذا موجود كثيرا في الحياة. وكذلك أقول أنا أثرت طبعا الإمام ابن حجر بالنسبة للشافعية عشان هو بالحديث يعني أجمع، وكذلك الإمام النووي نفس الوضع في المذهب المالكي. هات من بس المعلومه دي، في المذهب المالكي الامام ابن عبد البر، في المذهب الحنفي الامام الطحاوي المصري الصعيدي ماشي الحال، الامام الطحاوي برضو انه من اهل الحديث ما هوش متعصب، لان وان كان هو حنفي المذهب شرط معاني الاثار يخرج من اهل ماشي الحال. والمذهب الحنبلي عموما هم اهل الحديث في الغالب، الحديث غالب على المذهب الحنبلي فبيخرجوا، لكن متاخرين الحنابلة ايضا متعصبون، لا فينظر الاهل الحديث منهم. ابن عبد البر في كتاب الاستذكار ده اللي بيعزو فيه المذاهب، وكتب ابن عبد البر من الكتب المباركة التي يهملها كثير من طلبة العلم، كتب لا يستغني عنها طالب علم، كتب ابن عبد البر في الجملة، وهو أيضا كتب مباركة في العزو للمذاهب الفقهية. الإمام ابن عبد البر إمام يعني من الأئمة اللي يحتاج إن حد يعكف عليه دراسة. يعني إذا كان العلامة الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله يعتبر حياته كلها العلمية تقريبا كلها في ابن القيم في استخراج فوائد ابن القيم وفي استخراج كنوز ابن القيم وفي التأصيل لمذاهبه وفي بيان أقواله والعزو إليها وترتيبها وفهرستها، فحفظ على الأمة علم ابن القيم وبسطه لكثير من الناس. فأنا أرى أنه يحتاج إلى من يفعل ذلك في الإمام ابن عبد البر. الإمام ابن عبد البر في الاستذكار يعني وكذلك في التمهيد، وأقولوك حتى شوف كتاب البسيط جامع بين العلم وفضل، محدش يتكلم في العلم ولا في فضل لما لازم يروح لجامع ابن عبد البر وينقل منه وكذا. تجد الإنصاف وتجد الورع وتجد العزو وتجد يعني عليه صبغة محدث عليه رحمة الله. لا التحاور معش المذاهب، التحاور يؤثر لمذهب الحنابلة، بس هو بيتكلم بيمزج الحديث، عنده كتاب اللي هو مشكل الأثار وشرح معاني الأثار، فهو في مشكل الأثار بيبين ويبين ويميل إلى النص، أحيانا يخرج عن المذهب للنص عشان من هنا يعني. لكن لذلك في بعض أهل كل مذهب هناك من قيد يعني قيد له ناس يحفظون أهل المذهب ويؤصلوا له، فتجد في المذهب الشافعي تجد من أكثر من أصل المذهب الشافعي من حيث الأدلة الإمام البيهقي، ولذلك يقال ما لشافعي إلا وللشافعي عليه منا، إلا البيهقي فله منة على الشافعي، لأن الإمام البيهقي بوّد أبواب الفقه كلها على مذهب الشافعية وأورد كل النصوص الواردة التي يستدل بها لأقوال الشافعي في كتاب حافي الماتع اسمه معرفة السنن والآثار في 16 مجلد. أنا فعل مثل فعل البيهقي في المذهب الحنفي الإمام الطحاوي، وفعل في المذهب المالكي الإمام ابن عبد البر، وفي مذهب الإمام أحمد الشيخ الألباني عليه رحمة الله، هو اللي حفظ على نصوص المذهب وحققها ونفع به من الناحية الحديثية، نتكلم عن الناحية الحديثية، لكن لو كلمنا عن متمذهب المذهب يبقى الإمام ابن قدام عليه رحمة الله، فنقوله يا أوسط النقولات عن مذهب الحنابلة، ينقل الوجه الواحد في كتاب العدة وينقل الوجهين في كتاب الكافي، ثم له في المغني الوجوه كلها عليه رحمة الله تعالى. فرحم الله أهل العلم وبارك فيهم على ما نفعونا به. نعم، معرفة السنن والآثار للبيهقي، أدلة الشافعية كلها، أبواب الشافعية وتفاريع الشافعية وأبواب، وإذا أردت اختصارا لها يبقى السنن البيهقي ونفس الكلام وكذا. لكن إذا حبيت أنا دخلت في الكتب مش يعني عاشق الإمام البيهقي ما تقرالوش إلا بعض الناس بيستعجبوا الطبعات الجديدة، تاب طبعا مزخرفة وشكلها حلو ومزنطة. فرط من اشترى سنن البيهقي بدون تعليقات ابن التركمان، يبقى تشتري سنن البيهقي تشتريها وعليها مع الجوهر النقي، الجوهر النقي ده تعليقات الإمام ابن التركمان عليه رحمة الله، يشرح ويؤصل ويعارض، يعني أحيانا ينتقد الإمام البيهقي عليه رحمة الله. أيوة كتاب على الكتاب يعني فيه هكذا. فده اختصار، لكن عايز تتوسع في الأدلة يبقى معرفة الايه السنن والآثار ويجب تأتي بالتحقيق الأعظم. نعم، مين ابن تركماني فقهية؟ لا فقه، نعم معظم المتبذهبين كده زي معظم المتحذبين. دايما التعصب مصيبة. ها أه؟ هو بيخلفوش ظاهرا كده يعني، بيأول يقول لك ده محمول على كذا وانا اميل الى كذا، زي الخلافات المعتبرة دي يعني، يقول لك ايه يعني مثلا مثال، مثلا يقول لك جلسة الاستراحة مثلا سنة مؤكدة لان فيها حديث مالك بن حارث صحيح البخاري اهو، يبقى انت لما تسن واحد من اجلس جلسة الاستراحة مخالف لحديث صحيح البخاري، تيجي الثاني اللي هو ما بيجلسهاش يقول لك لا انا مش مخالف لحديث صحيح البخاري، ولكن ارى ان حديث ان مالك بن الحويرث الصحابي ده اهو صحابي متاخر يعني مش اسلم متاخرا، وجاء الرسول في اواخر ايامه، والرسول في اواخر ايامه قال لا تبادروني بالقيام فاني قد بدن، فكان بيقوم فكان يحتاج الى جلسه استراحه، فقال انا اقول بحديث صحيح ابن البخاري ولكن يشرع عند الحاجه، لكن لا اقول له سنه ايه مطلقه، بتيجي من كده يعني، لكن ما فيش حد من اهل العلم يخالف نص صريح كده ويقول لك هو كده، ده موجود في الايام دي، لكن زمان ما فيش كلام ده، فيش ابدا. اتفضل.
الله يبارك فيك.
ايوه المشهور الاربعه وافضلها واجمعها، لا هو الراجح ان ناخد الايه كلهم علماءنا ومفيش حد منهم حجه على عالم ايه اخر، ففي هذه الحاله الاصل انا ايه اتبع الدليل، اذا كنت عاجز عن ده ففي هذا حالا الانسان مذهبه مذهب مفتي، ممكن يلتزم بمذهب واحد على اعتبار انه ايه مش قادر يميز بين الاخوان. صحيح؟ لا ما ينفعش، ما يصحش ان الواحد يقعد ينقي من كل حاجه اللي على مزاجه. اللي ياخد ده ياخد بالايه؟ بالترجيح. مانيش اهل للترجيح يبقى مذهبي مذهب مفتيه اذا كان ليا مفتي. ما لياش مفتي التزم امام من الائمه المشهود لهم بالتقوى والورع اللي هم الائمه الاربعه وامشي وراه ان شاء الله. أقلده في هذه الحال. طيب يبقى تبلغ مصاب يحول علي الحول أن تكون سائمة أي راعية في الكلأ المباح في أكثر العام. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بقول مالك والليث، مع أنه مالكي من فقهاء الأنصار. زكاة الإبل لا شيء في الإبل، طبعا ده الإبل والبقر والغنم ضد حفظ، يعني هي حلها الاخوه اللي هو طبعا احنا الحاجات دي معظم الاخوه مش متدربين فيها، انما احنا هنا في اهل مال ما احناش اهل مواشي، لكن تحفظها على الاقل تحفظ من امتى تبقى في زكاه، يبقى الجمال ما يبداش الا من اول خمسه، والبقر من اول والجاموس من اول 30 يبقى في الزكاه، الغنم من اول 100 من اول 40 من اول 40 فيه الزكاه، ده النصاب معايا، يبقى من اول ده في حاجه اسمها ايه نصاب، فمش عارف اقرا بقى ولا يا تقعوه ده عشان قلناها نسمع كتير يعني. زكاه الابل زكاه البقر تحفظ الوارد في الاعداد هذه هذا الراجع. بقول لك بس بعد كده حكم الاوقاف، الاوقاف دي هي ايه اللي هي ما بين العدد والعدد، ما بين العدد والعدد، فعندي ان مثلا الزكاة الجمال ما فيش فيها شيء حتى تبلغ خمسة، واذا بلغ فيها خمسة ففيها شاة، فاذا كانت عشرة فيها شاتين، طيب انا واحد عنده ثمان جمال الثلاثة اللي فوق الخمسة اسمهم اوقاف، اوقاف يعني ما هماش داخلين في النطاق، لا هما واصلين للنصاب اللي هو بيطلع الخمسه، والثلاثه دول ما وصلوش للنصاب اللي بعده فما عليهمش، ففي الحاله دي الاوقاف ما عليهاش حاجه ببساطه كده، يبقى انا بخرج عن نصاب الاوقاف ما عليهاش ايه؟ ما عليهاش اي حاجه. ايوه ماشي. نعم حساب ايه؟ بدون ما يكتمل عند اكتمال العدد ويحول عليه الحول. تبتدي تعد من النهارده من اول ما تبدا 5 تبتدي تعد.
ايوه من هذا الوقت.
ايوه العدد والحول. ابتدي احسب الحول من الايه؟ من اليوم ده. نعم؟ لا يشترط.
لا يشترط يا اخي.
بيتحسب لكن لما اجي اطلع ما بطلعش من المولود. معايا؟ لكن بيتحسب في العدد. لو نقص خلاص معايا يبتدي لما يجمل يبتدي يحسب ثاني. استنى كده. ما لا يؤخذ من الزكاة يجب مراعاة حق أرباب الأموال عند أخذ الزكاة، فالإنسان ما يخش العوراء ولا المريضة. خلاصة الباب ده برضه إنك ما تاخدش أعلى حاجة ولا أوحش حاجة اللي هو المصدق. يعني ده زمان لما كان المصدق هو اللي بيجمع، دلوقتي الإنسان هو رقيب نفسه. وللأسف للأسف الشديد أصحاب الإبل والجمال السائمة محدش منهم بيفرق. تخيل فلاح كده واحد سائل، لا واحد داخل عليه الجمل يقول له ده صدقة. ايه العظمة دي؟ حسنانك داخل عليه، كان زمان كده داخل عليه الجاموسة ببقرة بجنب كده، ويا سلام لو كان ينفعه نزع كبير جدا، سواء يكلها سواء يبدأها سواء يربيها يشرب لبن كده، يعني نفع نفع الفقراء. فالشاهد ده شيء عظيم جدا ينبغي علينا ان احنا نراعيه في هذا الباب. طيب انا هقف عند ما عند مسألة زكاة غير الانعام عشان هنتكلم عن تصاوي العجول. دي حاجات بسيطة يعني، بس كنت عايزكم تقرؤوها ولا نقولها بالمرة؟ نقولها خلاص، خلينا نتكلم فيها عشان ما تجيش برضه تعدي عليكم، عشان الاخوة ما بتقراش. الاخوة لما اقول لهم ما بيقروش. قبل بس ما اشوف سؤالك حاضر، انا في حاجه بس بعد كل درس هنقول دقيقتين ثلاثة بس، قول خمس دقايق لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عموما، للتطبيق العملي لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده لو احنا عملناه وحفظناه واصبح في ذهننا هنستفيد منه استفادة عظيمة، وكثير من المشكلات هتتحل. قال الله وإن تطيعوه تهتدوا، فهدايتنا على قدر طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا اللي أنا لاحظته إن في كثير من السنن مهجورة لأنها غير معلومة، وهي من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأهمية يعني البيوت وأهمية إصلاحها هنبدأ بهدي الرسول في بيته. هدي الرسول في بيته. ان الصراحة ان في حاجات كتير واحد عايز يتكلم فيها مع الاخوة، سواء لقاء تربوية لقاء علمية، لكن الاوقات ضيقة، فنحاول نجمع بين اكثر الموضوع. والاخوة اللي متابعانا بقى في بيلفوا معانا بقى جزاهم الله خيرا، بيحصلوا بقية العلوم. فالشاهد هنأخذ على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بنية اصلاح البيوت والامور المستفيده منها. ان انا لما كنت اتكلم في درس التفسير لما دخلت على اسئله القوامه والنساء والمعامله، استشعرت في بعض الناس ان في اشياء مش معلومه من الاساس في باب التعامل ده، مع ان ده هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وتخيل ربنا قال وعاشرهن بالمعروف، مش تخيل ما هو المعروف اللي تعاشر به زوجتك؟ كل واحد حاطط معروف خاص به، واخد بالك انت ازاي؟ شايف ان المعروف بتاعه مثلا انه لما يخش يقول ازاي؟ ده المعروف بتاعه، ما دخلش ضرب ولا سكر، ده المعروف بتاعه. المعروف بتاعه انه هو مثلا يعني يوم ما تقول له كلمه يعني بس لو ضرب كويس، لكن ما عملش حاجه، ده مش المعروف. ماشي الحال؟ فهكذا المعروف بتاعه ان هو كويس ان انا بخليك تكلم امك في التليفون لكن تروحي لها لا. خل بالك انت ازاي؟ فيكونها بتكلمها في التليفون ابا وامها ده معروف، لكن تروح لا، هو ده مش من المعروف. يبقى هو ما بيعاشرش بالمعروف وفاكر ان هو واقع في مثل هذا. ذلك مهم جدا كل مرة هدي واحد بس، الهدي النبي في التعامل مع ذلك ماشي الحال. الرسول صلى الله عليه وسلم شوف دي عشان الاخوة متجوزين بس تعرف ازاي تتعامل مع زوجته، كان يحرص على مجالسة زوجاته صلى الله عليه وسلم ومؤانستهن، استمع للي جاية، كل يوم بيسمع لهم كل يوم، بدا مش مسافر احنا قلنا كل يوم، لا هقول لك انت بقى بعد الفجر وبعد العصر غير بالليل، بنصوص دي نصوص جايه بعد الشروق، بعد جلسه الشروق وبعد الانتهاء من صلاه العصر غير جلسه بالليل، ثلاث جلسات مع كل نساء زوج جوز 11، اثنين ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، خديجة وزينب، مش زينب بنت جحش، زينب، والباقي التسعة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى نشوف ده عن ابن عباس رضي الله عنه وده اسناده حسن، قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلس الناس حوله، وده في قصة قصة ابن عباس مع عمر لما كان هادي يسأله ومشي معاه عشان يسأله عن ال علشان يسألوا من اللي هي في قصة حفصة، فالشاهد في أثناء بقى عمر قال الكلام دوت بعدها، كان رسول الله إذا صلى جلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم يدخل على نسائه امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن، فإذا كان يوم إحداهن كان عندها، يبقى بيلف على نسائه أول حاجة يقول يسلم، ثاني حاجة يدعو، يبقى مروحة الصبح دي السلام ودعاء تطيب للقلوب والخواطر، ويخلي اللي هي يومها آخر واحدة بحيث إنه يستقر عندها ماشي الحال. فهذا في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ففي كل يوم من أول النهار إلى له مرور على زوجته للسلام عليها والدعاء لها. مين بيدعي لزوجته؟ مين بيدعي لزوجته؟ جزاك الله خيرا. اي تتبالك الرسول كان بيدعي لنسائه كل يوم كل يوم. شفت؟ اهو شوف يقول لها الله يديك. هتبالك انت ازاي؟ لان لصلاحها سعادة البيت وصلاح البيت. صح بارك الله فيك يا كده نفع كبير للبيت. تخيل لما زوجتك تبقى مباركة هيبقى البيت كله بركة. وفي آخر النهار يجالسها جلسة يحادثها فيها ويؤانسها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر وده الحديث ده في الصحيحين دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. قوله فيدنو من إحداهن المراد كما قال الإمام القرطبي في المفهم التقبيل والمباشرة من غير جماع، لأن مش يومها، يبقى يدنو على كل واحدة في تطيب الخاطر قبل ما يروح يستقر عند التطيب المباشرة اللي هي لمسة الحنان، لمسة الحانية العاطفة. شوف إذا اللي هي بعض الناس ما يملوش في الكلام ده إلا في أثناء الجماع فقط، لكن فين اللمسة الحانية العطف الود اللي بين الزوج وزوجته في هذا. تخيل لما كل يوم في عطف بين الزوج وزوجته بمثل هذه الطريقة استحالة تخش في مرة هتستحمل كتير في الحالة دي، لكن ما تبقاش الأمور ماشية بالأوضاع اللي الإخوة ماشية فيها دي. قال ابن حجر الذي شوف كلام الحافظ ابن حجر بقى الذي كان يقع في أول النهار سلام ودعاء محض والذي في آخره جلوس واستئناف ومحادثة. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ استئناف كده ضم الى آخره. وقالت عائشة رضي الله عنها قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس يعني من غير جماع حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. يبقى ما فيش يوم إلا لما إيه يمر على الجميع، وإنما كان يفعل ذلك تأنيسا وتطيبا لقلوبهن صلى الله عليه وسلم. أين أنت من تطيب قلب زوجتك بمثل هذا؟ فكان نساؤه لا يفقدنه بل يرينه في كل يوم مادام هوش مسافر، فأين هذا ممن يهجر زوجته ويتركها الأيام والليالي بل والشهور؟ ومن الناس من يجالس أصحابه يسهر معاهم ويرجع البيت يعني إيه حمار بالنهار جيفة ليل، داخل عاوز يرمي نفسه على بتاع ينام وخلاص، لا فيه كلام ولا فيه محادثة ولا فيه، ودي تقعد تكلم نفسها يعني طول النهار قاعدة في البيت، لما أنت كمان جيت ما بتكلمهاش تعمل إيه؟ حسب لك أنت إزاي؟ فما يصحش. والرسول صلى الله عليه وسلم في الليل بقى، إحنا قلنا الفجر والإيه؟ كنت جلسة بالليل، تاش جلسة بالليل دي لأنه صحيح مسلم ماشي. يقول وأما في الليل فربما اجتمعنا في بيت واحدة منهن، اسمع، فيأتيهن ويحابسهن ويؤنسهن صلى الله عليه وسلم، يعني ايه يقربهم منه. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة في حديث أنس بن مالك، شوف سيدنا أنس يقول لي حديث مسلم، كان للنبي 9 نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، يعني ما يروحش المرأة اللي بعد إيه 9 أيام. فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، كل ليلة مين الدور على مين؟ النهاردة عائشة، النهاردة يبقى كلهم قاعدين في شوية عند مين؟ عند عائشة النهاردة عشان يوم عائشة، أو عند حفصة أو عند كذا، يدخل النبي يتكلم معهم كلهم وبعد كده ينصرف مرشدات وخلاص إذا يمشي يومها، فده يتكلم مع الإيه؟ مع الجميع إلى آخره. ما ده هيظهر الغيرة لما يكون بيتعامل بطريقة النبي دي خدش حب وكذا، لا ازاي. وقد كان للنبي دين لما تكون المرأة حب زوجها خلاص تتحمل ازاي، لكن ليه؟ لانه بيضيعش حقها. كان النبي فيه خصلة مع اصحابه مش هتكون مع النساء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كل صاحب له يظن انه افضل واحد عنده، كل واحد له، وكانت نظراته للصحابة متساوية، فكل واحد من أصحابه يظن أنه هو من خواص أصحاب النبي، ما يعني ما من يظن أنه هو له دلال على النبي، كل واحد من أصحابه. فإذا كان كده تعملها مع الحريم خدت بالك؟ لا هكذا. فالشاهد ده مهم جدا. إذا قد كان النبي مع كثرة مشاغله وعظم أعباء يظهر مع زوجاته أحيانا ويسمع لزوجته. شوفوا بقى مفيش بكم عائلي، في كلام، في أخذ ورد، هو بيتكلم وهي بتتكلم ويسمع لها رأيها للآخر، مش أول ما تيجي تتكلم تشوف فمش حاجة تخش تعرف إيه أنت في السياسة ولا تعرف إيه في الكلام ده، اسمع رأيها ولو غلط يا أخي، لو أنت شايفه غلط اسمع للآخر تماما، وبعد ما تستمع ناقش وعلق على أحلى ما قيل. النبي قعد سمع مع أمنا عائشة حديثها عن 10 نساء قاعدين يلكم، 11 امرأة صح ولا لا؟ القعدة كلها دي بتقول زوجي العشنق ان انت اطلق وان اسكت اعلق، والقعدة تقول مش عارف ايه زوجي لحم زمن غس، يعني كلام منها اللي بتندح ومنها اللي بتقدح. النبي سمع الكلام للاخر، ومن عائشة حافظها مش اي واحدة حاجة تهم بالزبط لغاية الاخر. وبعد ما استمع صلى الله عليه وسلم قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق. اختار أحسن حاجة قالت وقال لها إحنا علاقتنا بقى زي أحسن حاجة، تقعد تحكي لك فلانة وفلانة 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 دي طائرة وفلانة دي سعيدة، إحنا نبقى زي السعيدة، يعني زي كده وكده. ها؟ اختار احلى حاجه. فده امر في غايه الاهميه. ومع الشاهد ان عندنا دلوقتي وده نختم بده بقى مره جايه حاجه تانية ان شاء الله. لو كل مره ناخد حاجه في حاجات هتلاقي تسمعها لاول مره. في وسائل الاتصال الحديثه سهل جدا بقى مساله المؤلفه دي. وانت في الشغل رساله مجانيه او اتصال وكلكم عاملين اللي هو بتاع الكنترول اتصل بالدقيقه ببلاش يا مفتري الدقيقه ببلاش اتصل. تخيل انت لو انت مش في الشغل نازل من المسجد نازل تصلي وعلى باب المسجد قمت متصل بيها يا وحشتيني على ما ترجع بس. ده يكون لها في اثر الزوجه الكلمه الحاليه. المراه اهم حاجه عندها العاطفه تظف الناس تظف كذا تظف كذا هكذا حسن العشره. لكن كل واحد بينه وبين زوجته ما فيش الود وما فيش وفي بكم عائلي وما فيش كلام طيب وما فيش كلام زي كذا. الرسول يؤانس وهياتي معنا كيف كان الرسول يقول من الكلمات التي تاخذ بالقلوب. فدي اول مساله بقى. يبقى عشان بقى انا بقول الكلام ده بقى ليه جنب الدرس الصغير كده كل مره ناخد حاجه وتروح تطبقها. يبقى احنا اللي خدناه النهارده المؤانسه على الاقل لو انت مشغول يبقى ثلاث مرات في اليوم. مره السلام عليكم وعامله ايه وانت داخل بعد صلاه الفجر وتدعي لها ربنا يبارك لك ربنا كذا وخلاص. ومره العصر اللي فيها ضمه ومحبه كده او انت جاي من الشغل. ومره الليل بقى اللي هو السماع لحديث المراه. مش قاعد طول النهار خصوصا طلبه العلم طول النهار مشغول وتحفيظ على ايه واول ما راح يمسك الكتاب. يا ابني انت في البيت يا ابني في البيت في البيت خلي ادي زوجتك حقها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسامر اهله ويجلس معه وكان يجلس مع اهله ساعه بعد العشاء صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. كلم ويسامر ويسمع كلامها كلمها ادخل انت اطلب رايها ايه رايك في كذا ايه رايك في كذا ايه رايك في كذا. ايوه تفتكروا لعب بديله فهمتك. بيقول بعض النساء لو زوجها عاملها حلو تفتكروا يلعب بديله. لا دي شغل افلام ومسلسلات. لا اذا تعمل اللي عليك اعمل ما يرضي الله. ده هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا والله لا حول ولا قوه الا بالله. فالشاهد شفت هدي النبي العملي الهدي العملي التطبيقي. تخيل احنا هناخد ده بقى ان شاء الله كل مره حته كده مع يعني ممكن مع الحريم ديت مع الزوجه ديت تاخد مننا لو خدنا كل مره واحده 20 30 لقاء. ايه رايك بقى؟ مع لسه بقى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اشياء كثيره صلى الله عليه وسلم في الابناء في الزوجه في الجيران في كذا ان شاء الله. ايوه ايوه حتى بين الاذان والاقامه. طيب معلش اشوف الاسئله دي سريعه. احسنت جاي معانا جاي معانا نتكلم فيها ان شاء الله. احسنت جميل جدا. ما هي طريقة السلف في تعليم الأطفال القرآن؟ كان بالتلقي. طريقة تعليم الأطفال القرآن كان بالتلقي ويعرفه ويلقنه القرآن. وكان من سلف الذاكرة كانت تبقى أحسن فكان من الصغر يبقى فيه شفت عبد الله بن عباس وغيره كان من الصغر هم يحفظون القرآن. وبعضهم كان بيسمع الحديث من سن 6 سنين وعقلته مجة مجها رسول صلى الله عليه وسلم في وجهي اللي هو ابن الربيع. هل هناك فرق بين الفرض والواجب عند الجمهور؟ لا، عند الجمهور الفرض والواجب بمعنى واحد، خلاف عند الأحناف. أفضل تحقيق الآن لكتاب فقه السنة، يعني تسألنا طبعا تحقيق الشيخ مصطفى العدل، طبعا مش هتقول تحقيق أحسن من كده، مش تعصبا، ولكن فعلا هو الشيخ بذل في جهد بالي كبير وتعليقات عظيمة وخلاصة يعني أشياء للشيخ كبيرة، شروح له الكتاب، فكتاب قيم يعني. من عارف الشيخ عامل مشروع لفقه ده من 12 سنة، من 12 سنة. هو من 12 سنة عاوز يعمل كتاب اسمه الجامع العام في الفقه والأحكام، والشيخ بيعد له من 12 سنة أو 15 تقريبا، سنين طويلة يعني. حتى هو لما عمل بعض الكتاب الصغيرة هتلاقي يقول لك طليعة كتاب الجامع العام في الفقه والأحكام. كيف يمكن الحصول على نسخة من كتاب التفسير الموضوعي لسور القرآن جامعة الشارقة؟ ممكن تاخد نسخة بي دي اف من على الكمبيوتر، من على النت، موجود على النت، تاخد منه نسخة بي دي اف وبعدين تروح تطبعها بقى لو انت عايز تطبعها او تقراها من على الكمبيوتر، لانه هو غير موجود هنا، لا يباع هنا، هو وكتاب التفسير المختصر بتاع مركز الدراسات القرآنية مجلد واحد على غرار التفسير الميسر، لكن مبذول فيه جهد كويس، اسمه التفسير المختصر مركز الدراسات القرآنية، مش موجود برضه، هو موجود برضه ممكن تنزله. المعين مش موجود، لا مش المعين مش موجود، لا كمبيوتر لا نت ولا غيره، مش موجود ده تشتريه في معرض الكتاب، المعين تشتريه في معرض الكتاب. التفسير المختصر طبعة مركز دراسات القرآنية، برضه هو مركز في الشرق. هو زي تفسير ميسر بس اللي مزودوا عليه حاطط في كل اختيار الفاظ برضه دقيق، وحدد في كل صفحة فوائد الآيات. هناك طبعات كثيرة تفسير من الكثير، فما أفضل طبعة يستفيد منها طالب العلم؟ هي أفضل طبعة غالية ساعة طيبة. لا لا، التفسير الكبير ليه كتاب المجلدات، في طبعة منها الإخوة بتوع أولاد الشيخ مناسبة وسعرها كويس، طلب 11 مجلد، هي على شغل كويس وسعرها معقول. الكتاب طيبة دي صراحة، هو حلوة من حين ضبط النص، بس مبالغين في سعرها، وكأنه جاب تفسيرنا كثير ب 500-600 جنيه ولا 400. لا تحقيق اللي محققها شيخ دكتور حكمة عارف، كان حط تحقيق الشيخ أبو إسحاق في أول في سورة الفتحة ومنتهى إليه من سورة البقرة، ثم كمل بعد يعني لخص احكام الشيخ في الجزئيه دي، وبعدين كمل هو وحكم على الحديث. الشيخ الدكتور حكمت عارف ده راجل من الناس اللي قضوا عمرهم في التفسير بالمقصود، يعني جاهدوا حتى رساله الدكتوراه حتى كذا، وله موسوعه حلوه وطيبه قوي اسمها المسبور في التفسير بالمقصود، الصحيح المسبور في التفسير بالمقصود، نجمع كل الآثار الصحيحة الواردة في القرآن الكريم، سواء كانت من القرآن من الحديث أو الآثار الصحابة أو التابعين أو المفسرين، وحطيتها جمع الصحيح بس ومحطش الضعيف، جاهد ومشكور في 4 مجلدات، جاهد ومشكور، وحط لك خبرته دوت فهي في تحقيق تفسير ابن كثير وطبعة طيبة. اسمه حكمة عارف حاجة كده، لا معرفش بقيت اسمه، ماشي الحال. ما هو بتاعت سلامة دي اللي بتاعت أولاد الشيخ أو طيبة؟ لا لا يا مش طيبة، استنى اللي أنا بقولك عليها عشان مش فاكر اسم التاسك، طبعة تحقيق الدكتور حكمة عارف، شوف بقى اسمها ايه، تحقيق الدكتور هي عندك في الكتابة لما تبقوا تكتبوا على طبعا.